الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتاريخ لم يعرف معلمًا قط أحسن تعليمًا وتأديبًا وتربية وأرقى خلقًا من نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه رضي الله عنهم، وتعليمه لأمته، وأسلوب تعليمه للنشأ والشباب وسائر الخلق. فسنته صلى الله عليه وسلم مفعمة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده، والمعلم في جامعته أو مدرسته، والوالدان مع أبنائهما، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتوعوية والتثقيفية. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي: ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. إن المتدبر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان خير الناس للناس جميعاً، فقد كان صلى الله عليه وسلم معلماً رفيقاً يحنو على من يعلم. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله للرفق والتلطف بأصحابك، وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك، ولنت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك فاجتمعوا عليك. ولو كنت جافياً متجهم الوجه سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خالياً من عاطفة الرحمة، لنفروا منك وتفرقوا عنك حتى لا يبقى أحد منهم عندك. فتجاوز عن زلاتهم، واسأل الله الستر لذنوبهم، واستخرج آراءهم، واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطيبا لقلوبهم. فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعاً وسداداً لعامة المسلمين، فأعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلاً على الله وحده، والله تعالى سيمدك بمعونته وتسديده، ويدفع عنك الأعراض والموانع، ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه. مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه البديع. روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني وهم في الصلاة، قال: فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إليه؟ كل هذا وهو في الصلاة وهم فيها. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني، أي ما قهرني، والكهر والقهر بمعنى، ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: قول معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه. وروى الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الشعب بسند صحيح، أن فتىً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال ابنه: فدنا حتى جلس بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. ولما بال الأعرابي في المسجد وانتهره الناس، زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يتركوه حتى يقضي بوله، ثم دعا الأعرابي وعلمه بلطف ورفق وحنو، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة، والحديث متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول، وهم الصحابة رضي الله عنهم به، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول، وبدل له شيئاً من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلماً رحيماً، ومربياً حكيماً، فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربيبه في حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، رآه تطيش يده في الصحفة أثناء الطعام، وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم معلماً ومهذباً ومؤدباً: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وبقي أثر هذا التأديب في نفس عمر بن أبي سلمة حياته كلها. استمع إليه وهو يقول بعد: وقد علت به السنون، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه، أي فما زالت تلك هيئة أكلتي بعد، على حسب ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، لا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. أخرجه مسلم. إن أول أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورب الأمة عليه التوحيد وغرس أصول الإيمان في قلوبهم ونفوسهم. فكل رسول أرسل وكل نبي نبئ قال لقومه أول ما دعاهم إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو دين المسلمين أجمعين، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يدور على الناس في مجامعهم ومنتدياتهم وفي الأسواق يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح كله معلق على هذه الكلمة الطيبة، وهي معنى قول المرسلين من قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين مشتتين، عندهم ثارات وغارات. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد استجابوا لله ولرسوله فتوحدوا، وصاروا قوة هائلة في الأرض سادت البلاد والعباد. وذكرهم الله تعالى بقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله جل جلاله بيّن ما كانت عليه حالهم قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صارت إليه أمورهم بعد دعوته واستجابتهم له. فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على مراقبة الله تعالى وصدق التوكل عليه وحسن الاستغاثة والاستعانة به، ويبث في نفوسهم ما يصلحها ويهذبها ويقوي صلتها بالله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. إن من أصول تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تربيتهم على تحمل تكاليف الإسلام. فمن المعلوم أن مناط التكليف في الإسلام البلوغ مع الرشد للرجال والنساء، ولكن على أولياء الأمور أن يراعوا أبناءهم في صغرهم، وأن يربوهم على تحمل تكاليف الإسلام حتى تسهل على نفوسهم وينشأوا على حبها ويداوموا عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وغيره. ورواه الترمذي بلفظ: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون بتربية الناشئة على الأدب الكريم وعلى التزام أحكام الإسلام العظيم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما تطيش يده في الصحفة أثناء الطعام، فقال له معلماً ومؤدباً ومربياً ومهذباً: يا غلام، سمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، تعني اللعبة، حتى يكون عند الإفطار. فهكذا تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك رب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبناءهم، فخرجت أجيال مسلمة تنشر الخير في ربوع الأرض وعاشت بالإسلام وللإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على التقرب إلى الله بأداء الفرائض والاجتهاد في النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وهذا في تحصيل المحبوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا في الوقاية من المرهوب. رواه البخاري. ومع حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في النوافل، إلا أنه علمنا التوازن بين الروح والجسد، بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، ووضح لنا ذلك صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الثلاثة النفر الذين أرادوا الخصاء لكي يخرجوا من حد الشهوات باستعارها في الدماء، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتبتلوا، ففكروا في الخصاء لكي تنقطع المادة بشهوتها، ولكي يصيروا جملة وتفصيلا للعبادة وحدها. في الصحيحين أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، هم المتشددون في غير موضع التجديد. فدل صلى الله عليه وسلم على الرفق والبعد عن الغلو. ومن أعظم معالم تربية النبي صلى الله عليه وسلم الأمة التربية الأخلاقية، عن أبي سفيان من حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل بماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان، وكان لم يدخل في الإسلام بعد رضي الله عنه، قال: قلت يقول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، والحديث في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر به منذ البعثة بالصدق والعفاف والصلة. ولقد حصر صلى الله عليه وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ورب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدق والوفاء وغض البصر وحفظ الفروج، ونهاهم عن الكذب والغدر وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألطف الناس عشرة، لذلك لما جاء الأعرابي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فارتعدت فرائصه، والفرائص العضلات الدقاق التي تكون في أصل الكتف هنالك بين العنق وأصله من خارج، فأخذت فرائص الأعرابي ترتعد من هيبة رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والقديد اللحم يؤخذ ويقدد، أي يشرح ويشرق. لقد رسخ النبي صلى الله عليه وسلم أصولا عظيمة للدعاة إلى الله يلتزمون بها في سيرهم في طريق الدعوة إلى دين الله، منها التيسير والتبشير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم. ولما بعث معاذا إلى اليمن ومعه صاحبه قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى كثرة الوسائل والأساليب التي انتهجها صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأمة وتربيته لها، منها التعليم بالأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. ما أرسل الله جل وعلا رسولاً ولا نبأ نبياً إلا وهو قدوة سلوكية يجسد للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اتباعاً لأمر ربه واجتناباً لنهيه، كان يجسد الإسلام تجسيداً، فما أمر بشيء إلا وكان أول الناس إتياناً له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول الناس انتهاءً عنه وأبعد الناس منه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الناس في الاقتداء بالعمل أحوج منهم إلى استماع القول، وقديماً قيل: فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ومن أساليب التعليم النبوية الطريقة العملية. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في يوم النحر في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. ومن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم التدرج. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتعليم القصص والأمثال، فإن ضرب الأمثال طريق عظيم من طرق التعليم التي تتبين وتتوضح بها المطالب العالية والعقائد الصحيحة والفاسدة. ومن أمثلة القصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة: حديث 3 النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الحديث وهو متفق عليه. ومن أمثلة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري في صحيحه. ومن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم الوعظ والتذكير، كما في حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يثقل على أصحابه بالتكليف أو الموعظة، فإذا وعظهم تخولهم بالموعظة حتى لا يملوا. ومن أساليب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم طريقة السؤال والجواب، وهي أبلغ في تحصيل الصواب والمراد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وكذلك من الأساليب النبوية في التعليم المساءلة والامتحان، وهو أسلوب يثير انتباه السامعين ويشوق النفوس للحصول على الجواب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. قال: فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أي هناك أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبت، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. والحديث في الصحيحين وفيه ألفاظ. في صحيح مسلم برواية أبي رضي الله عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. من أساليب التعليم النبوية العظيمة تصحيح الخطأ للمخطئ دون أن يجبهه باللوم والتثريب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفذ تعاليم الدين الأغر، لا يجبه أحداً بسوء، يجد ما يسوءه في بعض إخوانه وأصحابه فلا يجبهه بالسوء، وأن يتأتى منه السوء صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لسان إنما ينغمس في دوات قلب طاهر طيب حلو، فلا يتأتى منه إلا كل طيب طاهر حلو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.